وعنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه.
طيب ايش فيه؟ واحد عتق عبد الرسول جابوه وباعه وانتهينا. قلنا نكمل، هذا اكمل. المؤلف هناك عنوان وما لا يجوز بيعه وما نهي عن بيعه، فهنا يقول لنا ان رجلا منا اعتق عبدا عن دبر. اعتق عبدا هذه مفهومة، لكن عن دبر يعني بعد موته. قال يا عبد بعد موتي انت حر، فمات يعتق ولا لا؟ يعتق. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالعبد وباعه. طب ليش ممنوع الانسان يعتق عن دبر؟ ما هو ممنوع. اذا هناك علة، هناك موجب، والمؤلف اختصر الحديث اختصار كثير جدا. هذا الرجل الذي اوصى بعتق العبد، هناك روايات وليس له مال غيره، هناك وهو مدين، تبغى مدين للناس وتتبرع للعبد بالحرية، اول تعتق نفسك انت، لان الانسان الذي يموت مدينا فهو رهن الدين في قبره. يبقى الاولى ان تعتق نفسك بسداد الدين ولا تعتق العبد؟ طيب يقولون جدهن جد وهزلهن ايش جد، الطلاق والنكاح والعتاق، هذا اعتق وانتهى. لو اعتق وهو يمزح قلنا خلاص هذا جد، لو طلق وهو يضحك يلعب قلنا خلاص ما فيها لعب، لو قال زوجتك وهو يلعب انتهى الامر زوج. اثنان خرجا لغزو او تواعدا للخروج، فتأخر احدهما على الارض. ايش اخرك يا اخي؟ والله اسكت. جيت خارج فاذا المرأة تنفس، فانتظرت حتى تلد. قال وش جاب لك؟ قال بنت. قال زوجها لي. قال زوجتك. الان لسه ما عقدوا السرة حقها. وقل زوجها لي. قل زوجتك. يقولها من جد ولا بيمزح؟ بيمسح. هذا قعد تربص لين عرف انها ايش هي، ما شاء الله حان خطافها. قال يا اخي مزف لي عروستي. قال وش عروستك؟ قال انت نسيت. قال ما بينه وبينك شيء. قال في ليلة كذا في يوم كذا في غزوة كذا انت ما جوزني البنت اللي ليلة ولادها؟ قال يا شيخ روح، انا كلام مزح ولعب. قال لا والله. وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ما رضي يعطيني زوجتي. قال وش كذا؟ قال والله القصة كذا كذا كذا. قال لك حق، هي زوجتك، ولكن لا خير لك فيها. اقر الحق في نصابه ثم وجه النصحة. هذا اللي بلحته راح يغزو في سبيل الله يتزوج هذه اللي توه من عقد صرتها، ايش كم فرق بينهم من السنين؟ ولا حياخدها غصب عن اهلها، كانوا يقولوها في مزح وصارت عليهم جد، كيف حتكون العلاقة بينهم؟ يعني ما هو جو زواج وفرح، زو بالقوة. قال لا لك فيها. فهنا اعتق العبد اوصى بعتقه ومات فاستحق العتق، فعتق العبد ثم استدعاه وباعه. لما باعه فين ودى ثمنه؟ ها؟ اعطاه للورثة؟ لا، دفع لاصحاب الديون ديونهم. يبقى استرجعه من العتق وباعه وسدد الدين الذي هو مدين به. اذا رجل منا اعتق عبدا فباعه صلى الله عليه. طيب يعني بين لنا ليش باعه، وبين لنا ليش رد عتقه. اذا هل يجوز للانسان ان يعتق او ان يتصدق وهو مدين؟ بلاش يعتق، مدين بمئة ألف وعنده 10,000 راح يصدق بها يقول هذا لوجه الله. طيب ابن الحلال لوجه الله حق الناس، 10,000 لو وزعت على 10 أشخاص كل واحد 1,000 حتى تعيش يوم ولا يومين تروح تصدق وانت مدين، ما يجوز هذا. وهكذا اخذ العلماء انه لا يجوز لانسان ان يعتق سواء نجز العتق الان انتم عتقاء او عن دبر منه وهو مدين بقيمة العبد او بعضه، وعلى ولي الامر ان يرد العتق ويبيع العبد ويسدد الديون. والله سبحانه وتعالى اعلم.
وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري، وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما لا يجوز بيعه وحكم المتنجسات، أي الأشياء التي أصلها طاهر ولكن طرأت عليها نجاسة، وذلك بعد أن قدم حكم النجس العين في عين الخمر والميتة والخنزير، لأن هذه الثلاث نجسة بذاتها، أما السمن فمن حيث هو طاهر وإدام ونعمة، لكن يطرأ عليه ما ينجسه، فما حكم ذلك؟ أولا موضوع الفأرة، حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أخبرتنا بأن فأرة وقعت في سمن، وسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها أي الفأرة وما حولها. ومفهوم كلمة ما حولها يشعر بأن السمن جامد، لأن السائل لا يتحدد حولها بحد، أما الجامد فما قرب منها فهو حولها. ثم جاء التصريح في سمن جامد، وما عدا منطقة سقوط الفأرة وموتها فيه تأكلون على الأصل. وسيأتي في الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة، وقد جمعهما المؤلف ليبين حكم السمن الجامد والسمن المائع وما يلحق بذلك. والفأرة لها تاريخ، أولا في جنسها، يقول بعض العلماء إنها من الأمم التي مسخت من قبل، ويذكر الشوكاني دلالة على نسخها، وليس معنى نسخها أن كل فأرة في العالم من ذاك المنسوخ، لا، في أساسي وفي عن المنسوخ. يقول بعض العلماء لو قربت إليها حليب الإبل أو لحم الإبل ما أكلته ولا شربت، لأن بني إسرائيل لا يشربون ألبان الإبل ولا يأكلون لحومها، لأن خفها ذو ظفر مشكوك. وإن كانت من الفئران الأساسيين قبل النسخ قبل المسخ فيتشرب وتأكل. وبعض العلماء يرد ذلك ويقول
إن كل ما مسخ من الأمم كما نص القرآن جعلهم قردة وخنازير لم يعيشوا أكثر من 3 أيام أي بعد أن ثبتت الآية في حقهم. والآخرون يقولون لا لازالوا يتناسلون وموجودون حتى الآن. ثم جاء من طبيعتها الإفساد لا تعرف إصلاحا أبدا وسميت الفويسقة تصغير فاسقة لأن الفسق الخروج لغة. تقول العرب فسقت النواة عن الرطبة يعني خرجت منها وفسقت الحبة عن الرحى طارت من تحتها لم تطحن. ومنه الفاسق من البشر الذي يخرج لطريق الإفساد. فهنا قالوا إنها لا تخرج إلا للإفساد ويقولون إن الفأر خبير بمواطن دفن الذهب وينقب عنه ويخرجه ولهم في ذلك قصص. وجاء الحديث أوكئ الإناء أوكئ السقاء وخمر الإناء وأطفئ السراج. ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة من وراء ذلك قال فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم. كما نبهنا بأنهم في السابق كانوا يستصبحون بالزيت ويضعون الفتيل داخل السراج عبارة عن كأس فيه الزيت وطرف الفتيل على حافة السراج يشعلون فيه النار فيضيء مثل الشمعة. فإذا جاءت الفأرة وأرادت أن تلعق الزيت تخاف من النار فتنثني بذنبها وتسحب الخيط الذي في السراج وتخرجه تلقيه خارج السراج وطرف مولع. فإذا سقط على فراش على قريب من ثياب على شيء قابل للاحتراق اشتعل. فإن الفويسق تضرم يعني تحرق على الناس بيوتهم. أما تخمير الإناء فهو تغطيته إذا كان الإناء فيه ولو ماء تغطيه. وجاء في الأثر فإذا لم تجد ما تغطيه به فاعرض عليه العود حط عود عليه معترض هكذا وسم الله يكفيه. وذكر صلى الله عليه وسلم أن البلاء ينزل ليلة في السنة فما وجد إناء مكشوفا إلا نزل فيه. حتى قال بعض العلماء لو كان الإناء فاضي إما أن تكفيه وإما أن تغطيه. وإيكاء السقاء السقاء القربة وهي معلومة أنها كانت هي آلة الشرب وتبريد الماء وحمله. فإذا تركت فم القربة مفتوح وخاصة في المناطق الحارة فإن الهوام تبحث عن الأشياء الباردة وتأتي وتلبد فيها طلبا للبرودة. فلربما هوام الأرض جاءت إلى فم القربة فوجدته مفتوح فدخلت. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء ولو كان حتى مربوط لا تروح تفكها وتحط على فمك وتشرب. لا لازم تصب في إناء لترى الماء ماذا فيه أهو ماء صافي خالص أو فيه شيء دخله. فلو كان في السقاء شيء وشربت بفيك جاء من السقاء إلى فيك وأنت لم تستطع تداركه. لكن إذا صببت في الإناء رأيت الإناء بما فيه وهكذا شاركت الفأرة في نزول البلاء وفي تخوف الحشرات في فم السقاء. وكثير ما نسمع حكايات، اللي شافوا العقرب الصغير على فم القربة، اللي شافوا مدر كذا كذا، أشياء كثيرة، وهذا أمر طبيعي وخاصة في المناطق الحارة. فالفأرة له تاريخ كما يقال. وهنا تذكر لنا ميمونة رضي الله تعالى عنها في فأرة، واعتقد ما في بيت من البيوت سلم من الفئران الا ان كان في الاونه الاخيره في المسلحات اللي ما فيها بيوت للفئران، ما تستطيع تتخذ لها بيوت، لكن يمكن تدخل جوا بين العفش، وخاصه في المخازن والمستودعات والاشياء المهمله فهناك تتكاثر وتتوالد. وهي سبحان الله اعطاها الله كثره الانتاج. فيهمنا أنها مخالطة للناس، فبين صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل معها، كما بين لنا كيف نتعامل مع الذباب. إذا سقط الذباب في شراب أحدكم، وما أعتقد في حد في الدنيا ما سقطش الذباب في فنجان في يد ولا كاسة، لأنه مخالط. وسبحان الله جربها في حياتك، خذ طعام وشراب واذهب إلى الربع الخالي، يمكن خالي حتى من الجن، وحط الطعام واجلس 5 دقائق تجد ذباب عندك. من فين جاء هذا؟ مسافر معك ولا طلع من الأرض ولا نزل من السماء؟ ما ندري. قل أن تطرح طعام في مكان إلا وجدت الذباب. يقولون والله أعلم إلا من أيام التشريق فقط، وبعد أيام التشريق لا تستطيع أن تجلس فيها من الدبان والبعوض والحيوانات الأخرى. إذن علمنا صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب، لأن هذا أمر وارد وبكثرة، فليغمسه ثم ليلقه أو فليمقله يحركه ثم يخرجه. بعد هذا تشرب. ومن الخطأ عند بعض الناس إذا وقع الذباب في الكأس حالا رماه وصب محله، هذا غلط، لأن الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتقي بجناح فإن له في أحد جناحيه فلينقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وهذا قامت عليه أبحاث في أوروبا عجيبة جدا، كيف يكون حشرة صغيرة مثل هذه أحد الجناحين داء والثاني دواء؟ ما الذي ميز بين هذا وذاك؟ وكتبت كتابات طويلة، ما نحب أن نضيع الوقت في إرادها، لكن يتفقون طبيا بأنهم وجدوا مبعد البكتيريا في أنبوب في مؤخرها أقوى من أي مبيد على وجه الأرض، يعني 1 على 100,000. وقالوا إنها إذا غمست في الماء ضغط الماء يضغط على الأنبوب فينفجر بما فيه أما فيه فيطهر السائل. فالذي ورأى الذبابة سقطت في الكأس أدلى بالجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الثاني الذي فيه الدواء، فحينما تغمسها بكاملها جمعت الجناحين، وكان الجناح الذي فيه الدواء يقابل الجناح الذي فيه الداء، وطهر السائل من دائه. أما إذا نترته هكذا فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، وقد فعل وأصبح السائل ملوث لأن الجناح الثاني مرفوع فوق. فإذا أرقت هذا الماء جدران الكأس يحمل من داء جناحه ما يكفي للتلويث. إذن ولو غسلته بالصابون وبالتراب لا ينقي كما لو غمست الجناح الثاني. وهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى هو اللي أعلم بمداها وكيف أوجدها. والله ما نعلم. الحديث يشؤون الصحابة مع واحد طبيب معامل تحليل، وذهبنا العمرة سوا ونزلنا في رابغ ايام ما كان الدباب فيها متربي ما شاء الله كده كبره. جلسنا في القهوة تغدينا وجبنا الشاهي، انتظرت شوية في ايده ذبابتين قد النحلة يتضارب وطاحوا الاثنين في الكاس قدامي. انا قلت هذه فرصة. لاحظ نظرات الدكتور وتغافلت عن الدباب، قال عطيه الحق الحق الحق. قلت ها، وغمسها في الداخل وندرتها واخذت اشرب. انا ابغى اصير الدكتور لان اعرف هذا عند الدكاترة شيء كبير. قال ايش هذا؟ قلت له قال رسول الله. قال هذه كمان قال رسول الله؟ كان كثيرا ما تأتي مناسبات وقل له سنة رسول الله. قال هذه كمان سنة رسول الله؟ قلت له نعم. قال وش قال؟ قلت له كذا 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 كذا. قال عجيب، تدري ان هذا الحديث صحيح؟ قلت وش عرفك انت بالصحيح والضعيف؟ انت في الطب والدكتور، وش عرفك بهذا؟ قال كنت في ألمانيا وتعلم، وانقطعت علينا المصاريف للحروب العالمية، حرب العالمية الأخيرة، وصرت اشتغل في مطعم انا وثلاثة زملاء ندرس الطب وفي الليل نغسل مواعين عشان نعيش ونواصل دراستنا. هذه والله الرجولة الصحيحة. يعني يقول في وقت من الاوقات فاذا لوحة في الكلية في الفانوس حق الاعلانات واجوا اذا بها اعلان اكتشاف بكتيريوج اي مبيد البكتيريا من الذباب. واستعجبت وتتبعنا، هذا كان من اثر واقعة العلمين الجنود والضباط، حركة طويلة عريضة منا شغل فيها، يكفينا هذا. اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع ما يخالطنا في بيوتنا وحياتنا، اما الذباب فعلمنا كيف نتعامل معه. ويقول اطباء القدامى اعظم كحل للعين هو الذباب، اذا جمعته في ماسورة صلب وحرقته على النار ثم سحقته واكتحلت به بس تروح تسواه بعدين تقول فلان سواه. ثم هذه الفأرة كيف نتعامل معها، وهو خاصة في السائل. إذا لو رأيناها تأكل من الدقيق، تأكل من الحب، تأكل من كذا وراحت لا شيء، وإذا شربت من السمن وراحت لا شيء، إنما يهمنا إيش؟ أنها إذا ماتت، لأنها بموتها تتنجس وتنجس ما حولها. فبين هنا صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها. طيب الحولية هذه مسافتها قد ايش؟ قد يختلف بعض الناس، قيمت سنتي واحد ولا نصف سنتي ولا 10 سنتي. بعضهم يبالغ ويقول عرض الكف، وهذا اعتقد انه كثير. وقل يرجع الامر في الحولية الى نوع جمود السمن، قد يكون جامد جارس واصبعك ما يتعدى فيه، فهذا لا يتعدى النجاسة سنتي واحد. وقد يكون جامد جمود ما لم ينضج، لو حركته بقوة ربما تحرك، فهذا يحتاج الى توسيع حولها نوعا ما. وهنا يقول في الحديث الاول حديث ميمونة القوها وما حولها ثم ايش؟
وكلوه.
إذن هذا حكم وقوع الفأرة في السمن الجامد. وهل الموضوع يقتصر على السمن؟ إذا وقعت في العسل، إذا وقعت في الدبس، إذا وقعت في شيء آخر يعادل ذلك مربى وسقطت فيها وماتت، يكون الحكم واحد. إن كان العسل جامد وأحيانا العسل يجمد فكما هنا، وإن كان سائل مايع فالحكم كذلك. وعلى هذا يكون الأصل في هذا الحكم هو السمن، جامدا بجامد ومائعا بمائع. نعم.
قال: وعن أبي الزبير وعن أبي الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكل فقال: زجر النبي.
لا اسمع شو اللي تاني حسب هويرة.
نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
الحديث الأول ليس فيه إشكال لا في السند ولا في المعنى. الحديث الثاني جاء به المؤلف رحمه الله لما فيه من الخلاف والإشكال والتفصيل. هناك سمن جامد وما حولها وانتهينا وكل الباقي، لكن هنا إن تفصيل لواقع الحال، إن وقعت في جامد فالحكم تقدم، وإن وقعت في مائع. هنا يقول: فألقوه، فاجتنبوه، أو فلا تقربوه، كلها موجود. فلا تقربوه بإيش؟ بأكل، بالدهان، باستصباح، بانتفاع. تقدم هناك في النهي عن بيع الميتة وأرادوا استثناء شحومها، قال: لا، إنه محرم. إنه أي البيع أو الانتفاع، الأكل أو الانتفاع. وتقدمت إشارة الجمع وتعاد هنا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقربوه، فالجمهور على أنهم فلا تقربوه بالأكل إجماع، لأنه تنجس بموتها فيه وهو مائع، وليس هناك حد محدود لوصول النجاسة إلى جزء منه، بل لكونه سائل يسري في الجميع. فلا تقربوا، الجمهور قالوا لا تقربوه بالأكل، وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر قالوا أبدا لا تقربوه بالأكل ولا بالبيع ولا بالانتفاع مطلق أرقوه. والجمهور يقولون هذا مال، قبل أن يتنجس مال وله قيمة، ونهينا عن إضاعة المال. فإذا قال لا تقربوه، وهذه منفعة يمكن تحصيلها من هذا الدهن أو هذا السمن بطلاء السفون، بالاستصباح بها، بنحو ذلك، فلا مانع. وذكر الجمهور حديث عن طحاوي بأنه قال: وإن كان مائعا فاستصبحوا به. إذن أباح الانتفاع، وحملوا على هذا كل متنجس، لا نجس، كل متنجس، أنه يحرم بيعه ويجوز الانتفاع به دون البيع. والبعض زاد في النجس الأساسي وقال: حتى شحوم الميتة لا نبيعها، إنه حرام، يعني بيعه أي الشحم. وإذا انصب التحريم على البيع انصرف عن بقية الانتفاع بالاستصباح ودهن السفن إلى غير ذلك. فهنا في هذا يقول البخاري، يقول المؤلف: فإن البخاري وهمه. الذي يهمنا في فقه الحديث هنا الرواية التي ساقها الطحاوي فاستصبحوا به، والذي أخذه الجمهور على أنه مال يجوز الانتفاع به ويبقى النهي في التحريم عن الأكل لأنه تنجس والإنسان لا يأكل النجس. إذن المؤلف رحمه الله جمع الحديثين معا ليبين حكم ما إذا وقعت الفأرة في جامد أو مائع. ثم هل الأمر يقتصر على الفأرة والسمن، ولا يقاس على الفأرة كل ما شاكلها وعلى السمن كل ما شاكله؟ هناك حيوانات تقارب الفأرة، ابن آوى وابن عرس واليربوع والجربوع، هذه كلها حيوانات يعرفها أهل البر، منها ما يأكلونه ومنه ما لا يأكلونه، فهذه كلها من فصيلة الجرذان الفئران، فهل يقتصر الحكم على الفأرة أو يعم الجميع؟ قالوا يعم كل ذي نفس سائلة. لو أن بسة صغيرة سقطت في السمن، في بعض الفئران كبيرة في الأسواق في الغيطان في البساتين أكبر من البسة الصغيرة، فتكون حكمها حكم الإيش الفأرة تماما. وكذلك أنواع الإيش الجرذان ما سميناه اليربوع والجربوع وبنت عرس وابن آوى، كلها حيوانات صغيرة تعيش في البيوت وتعيش في البساتين، إذا سقطت في مائع هذا حكمها. مع ملاحظة تلك الحيوانات بما فيها الفأرة والهرة الصغيرة إذا وقعت في ماء مستبحر، بركة كبيرة أو كما يقول الفقهاء فوق القلتين على اختلاف في تقدير القلتين، فإذا ماتت فيه واحدة من تلك الحيوانات فإذا كان الماء فوق القلتين، يأتي الحديث إذا كان الماء قلتين فلا يحمل الخبث أي لا يتنجس، وقيل لا يحمل يعني يضعف وينجس، والجمهور على أنه لا يحمل الخبث يعني الخبث لا يؤثر فيه بل يتلاشى. إذن القضية أعم من مجرد فأرة وسمن.
وعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن التنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد.
انتقل الآن المؤلف من النجس والمتنجس من المطعومات إلى هذين الصنفين. جابر رضي الله تعالى عنه يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر، والزجر النهي بشدة، عن ثمن الكلب والسنور. السنور هو الهرة أو البسة أو القطة، ويطلق على الذكر والأنثى كلمة السنور، والهر والهرة حسب الجنس، وكذلك الكلب والسنور مخالط للبيوت. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال انها ليست بنجس اي في حياتها، لان الموت ينجس كل حي، ولذا مالك عنده كل حي طاهر حتى الكلب، وكل ميت نجس إلا الإنسان ولقد كرمنا. فهنا حديث بنت أبي كبش تصب الماء على أبي زوجها يتوضى، فجاءت هرة فأصغى إليها الإناء حتى شربت، فنظرت تتعجب قال أتعجبين يا ابنة أخي من ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، يعني ليست نجسة في حياتها كما يقول الجمهور بنجاسة الكلب والخنزير، هو نجس في ذاته عند من يقول بذلك. إنما هي من الطوافين والطوافات عليكم. وقالوا إذا رأيتها تشرب من إناء فإن شربها لا ينجسه، بخلاف قول شاذ عن بعض التابعين أنه ألحقها بالكلب، يسبع سؤرها بالغسل ويترب كالكلب، ولكن هذا شاذ مردود. فكونها من الطوافين ومن الطوافات يطوف علينا النجاسة؟ لا، تشرب من هذا الإناء وتلعخ من هذا وتروح تخش على الفراش تيجي تمشي، فهي ليست بنجس من الطوافين. طوافين وش اللي طوف علينا؟ احنا عند حد يطوف علينا في الليل؟ في ولا ما في؟ ها وش فيه؟ فين؟ ما عندكم طوافين؟ أليس للبيوت عمار؟ أليس يطوفون بالبيوت؟ منهم من يظهر ونراه ومنهم من يختفي، وخاصة المدينة كما بين صلى الله عليه وسلم إن مؤمن الجن ليهاجرون إليها كما تهاجرون أنتم. والحكايات والوقائع الفعلية أكثر من أن تحصى. إذن هناك طوافين، ملائكة ولا جن ولا اللي يكون، وهي من ضمن، ولكنها بتطوافها علينا عرفنا أنها طاهر. ويقول العلماء إذا رأيتها تشرب أو تلعق إناء فسؤرها طاهر، إلا إذا رأيت على فمها أثر نجاسة، يمكن توها أكل لها فار، لأن يعني الصداقة من الفار والبسة صداقة عجيبة جدا يعني. فإذا رأيت على فمها أثر النجاسة هذا شيء طارئ. ولكن سبحان الله، البسة عندها خصلتين تعتبر في القمة في النظافة أكثر من بعض الناس، إذا أكلت فريسة حالا بلسانها نظفت فمها ولا يبقى على فمها أثر النجاسة أبدا. بعض الناس يبقى الدسومة على فمه ما غسلها. وإذا أرادت أن تقضي حاجتها ماذا فعلت؟ حفرت ودفنت، يعني مكافحة الأوبئة، صحيح؟ لقد شاهدت هرة تذهب إلى الكرسي في الحمام وتقضي حاجتها، وشاهد هرة تروح المملكة يسوي لك شغلتها على الفراش. فإذا الهرة من حيث هي في ذاتها ليست نجسة، مثل الحمار بدون مؤاخذة. لما اختلفوا في ذلك قالوا الرسول كان يركبه عريا أي بدون رحل، ومعلوم أن الحمار يعرق، ولو كان نجسا لتنجس بعرقه، ولكن الحياة أصل الطهارة كما قال مالك رحمه الله تعالى. ولذا الحمار يشرب من الحلة، يشرب من السطل، يشرب من القدر، يشرب من كذا، وسؤره ليس نجسا. فجاء هذا الحديث وأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن موضوع الكلاب. أيضا يا إخوان جاء فيه أثر عجيب، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ومنها نهى عن قتل الكلاب، فأمر وقت النهي كانت بكثرة مرة واحدة ومؤذية، والمرة الأخرى الأخيرة نهى عن قتلها لأنها أمة من الأمم تركها تأكل في الخشاش. هو من الغريب في الرياض كانت كثرة مرة، فقاموا جمعوها في ديانات واخذوها على الدهناء وتركوها هناك. الكثير منها مات من الجوع. بعض المشايخ قالوا ما لكم حق تقتلوهم، اتركوهم في البلد او عندكم شيء اعطوهم اياه يتكاثروا. قال اعز الذكور عن الاناث وقتلها رجة. نهى عن قتل الكلاب وامر بقتل الكلاب، اي الكلاب المؤذية حينما تؤذي، ولا مانع من ذلك، اما اذا لم تكن تؤذي فلا حاجة الى قتلها. ثم صنف النبي صلى الله عليه وسلم الكلاب الى صنفين: كلب يجوز ويقتنى، وكلب لا يجوز اقتناؤه، كما سيأتي أو أشار هنا، إلا كلب صيد والآخر حراسة والأخرى ماشية. كلب الماشية وكلب الحراسة وكلب الصيد ينتفع به. فقيل أبيح اقتناؤه وسلم صاحبه من الزجر، لأن هناك من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطا. ثم استثني هذه الثلاث. إذا من اقتنى كلبا للعب أو كلبا للهروشة كما يقال، المضاربة بين الكلاب والمسابقة بينها والمصارعة أو إلى أذية إلى غير ذلك، فهذا منهي عنه وينقص بسببه كل يوم قيراطا. المشكل في تقدير القيراطين، الأساس أن القيراط جزء من واحد صحيح متعدد الأجزاء كما هو العرف عند الناس وعند الفرضيين، يعتبرون المسألة 24 قيراط، والصاغة يعتبرون الذهب الخالص 24 قيراط. فما مقدار القراريط التي جاءت؟ من تبع الجنازة فله قيراط، من صلى عليها فله كذا، من حتى تدفن فله كذا، قيراط قيراط قيراط. بعضهم يقول القيراط كجبل أحد، وبعضهم يقول القيراط ككذا. ولكن هنا في موضوع الكلب يمكن للإنسان أن يجتهد ويقول نقص من أجره كل يوم قيراط. لو قلنا كمثل جبل أحد، هل كل إنسان عنده كل يوم جبل أحد حسنات؟ ليس بشرط. فإذا لم يكن عنده قدر القيراط يبقى نقص القيراط. فأقول والله تعالى أعلم، النقص الذي يطرأ على مقتن الكلب الممنوع اقتناؤه يقسم عمله في يومه الى 24 جزء. فمن الناس من يكون الجزء الواحد في قراريطه يعادل 24 قيراط في غيره. انسان مجتهد في العبادة، انسان يفعل الخير بكثرة، فقيراط من 24 ليس كقيراط انسان نايم طول الليل وطول النهار وفي ملاهي، لا، نقص قيراط جزء من 24 جزءا من عمله اليومي. وقال بعض العلماء قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل، حتى يكون هناك ليش المساواة، لأن بعض الناس قد يكون يكتسب في الليل من الأجر أكثر مما يكتسب في النهار، والبعض بالعكس، فالنهار صايم وليل قائم، ليس كالشخص الذي لا يصوم ولا يقوم. إذن جاء أولا الأمر بقتله، جاء ثانيا النهي عن قتلها، ثم أيضا جاء عن اقتنائها، وجعل في اقتنائها نقص القراريط، واستثنى منها ما ينتفع به من صيد ومن حراسة ومن ماشية. جاء الآن الكلام في بيعه. إذا كان إنسان جمع عدة كلاب وعلمها الصيد، جمع عدة كلاب أو توالدت عنده وعلمها الحراسة وعلمها حق الماشية. نعرف كثير من الرعيان يكون الكلب معه عن 2-3 رعيان، لو شدت شات يلحقها الكلب ويردها، هذا كلب ماشية. وشاهدنا بأعيننا الكلب يلحق البقرة الشاردة ويمسك حبلها ويردها. إذن هذا فيه فائدة. وكذلك كلب الحراسة في الليل، صاحب المزرعة ولا البيت ما هو قاعد يحرس، يكفيه وجود الكلب. وكذلك كلب الصيد يغنم من ورائه من الصيد ما يصطاده عن طريقه. إذن وجود المنفعة في هذا النوع أباح اقتناءه. جينا إلى البيع، فالبعض يقول زجر عن ثمن الكلب مطلقا سواء كان مؤذونا في اقتنائه للصيد والحراسة والليش والماشية أو كان غير مقصود أو غير مأذون. ونجي الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا كان من هذا النوع المستفاد منه جاز بيعه وأخذ ثمنه، لأنك تبيع المنفعة التي يحصلها المشتري من ورائه. ونجد مالك رحمه الله يقول يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه. طب وكيف أنا أشتريه من ماني مشتريه إلا من بائع، والبائع ما هو بيع إلا على مشتري. قال يعني يجوز للمشتري أن يدفع الثمن لينتفع، ولا يجوز للبائع أن يقبل الثمن. طب فين يوديه؟ يبقى ما في بيع، هبة. قال ومن أتلفه فعليه القيمة، فمن أباح بيعه أوجب قيمته على متلفه. أما موضوع السنور فإن الشوكاني يحكي عن ابن عبد البر أنه قال لم يثبت في ثمن السنور حديث، وذكر في رواية مسلم التي جاء فيها أيضا وعن أحمد قالوا إن فيها متكلم فيه، ويتفق الجمهور على أن النهي في بيع السنور للكراهية والنزاهة، أما النهي عن الثمن الكلب فهذا للتحريم إلا ما استثني وهي الأصناف الثلاثة، وهذا الذي يقتضيه المقام ويتعادل مع الوصف المناسب لأن فيه منفعة، فإذا اشتراه الإنسان فلمنفعته. هناك من يمنع بعموم نوع الكلب، هناك أثر. إذا أتاكم من يطلب ثمن الكلب فضعوا في كفه التراب، والتراب ما هو ثمن، زي ما جاء في حق المداحين فحثوا في وجوههم التراب، هذا يعني تصوير تقبيح كأنه يقول ليس لك إلا التراب ثمن. طب التراب ثمن، كمثل العنكبوت اتخذت بيته وهو مثل العنكبوت يستر شيء ولا يخي شيء، لا. وعلى هذا تفصيل العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بثمن الكلب والسنور، والله تعالى أعلم.
قال
اصبر. نعم، ما في واحد يفهم ان كلامه
واحد يجوز اكل لحم الكلب او لا يجوز
نفس الكلب. ايه، وإن قلت مالكيا قالوا يبيح إكل الكلاب وهم هم، وإن قلت حنفيا قالوا يبيح الطلا والطلا محرم، وإن قلت شافعيا قالوا يبيح البنت والبنت تحرم، وإن قلت حنبليا قالوا مجسم إيش حلولي بغيض إيش في شوكان له أبيات على التعصب في المذاهب، يطلع لكل مذهب. اشتهر عند الناس بأن مالك رحمه الله يقول بحلية أكل لحم الكلب، وهذا غير صحيح. الصحيح عند مالك أن الكلب طاهر، وأن التتريب والتسبيع في الغسل لا للنجاسة ولكن لأمر طبي. والآن ظهر مغزى الأمر الطبي في الكلب، خشية داء الكلب الموجود في الكلب حينما يصاب. ويتفق الأطباء على أن داء الكلب لا يزيله إلا التراب، والتراب ليس لذاته، لأن فيه مادة تسمى فلورين، أخت الكلورين. الكلورين مادة تطهر الماء الذي في الغدران، حينما تذهب بعثة وليس عندها ماء وتجد غدير ماء له زمن وتخشى من مضرته لطول مكثه، تأخذ الماء وتحط فيه مادة الكلورين. ربما كان زمان كنا نشم هذه الريحة في المياه في البيوت، كان يضعونها في خزانات المياه تطهيرا للماء، فمن فصيلتها في فلورين. هذه المادة هي التي تقضي على جرثومة الكلب، وهي بكثرة في التراب، وأكثر ما تكون في أرض عرفات. تربة أرض عرفات غنية بالفلورين عن جميع الأراضي. إذن مالك له في هذا، وبحثه طويل، والمتأمل والمتحرر من التعصب يرى بأن مذهب مالك صحيح. فلما قالوا بطهارة الكلب قالوا إذن يجوز أكله، وألزموهم بمقتضى قوله، ولكن الأصولين يقولون لازم القول ليس بقول. لازم القول إيش؟ ليس بقول. تلزمني بما لم أقوله، طب هذا لازم كان بكيف يلزمه لكن أنا ما أقول به. إذن مالك صحيح يقول بطهارة الكلب ولا يقول بجواز أكله.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواخر في كل عام أوقية.
6 ولا 9؟
9.
ها؟
9 أواخر.
آه 9. نعم.
إني كاتبت.
نعم.
إني كاتبت أهلي على 9 أواخ في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء، إلا أن يكون الولاء لهم فسمع، إلا أن يكون الولاء لهم.
أيوة.
فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعطى. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.
هذا الحديث يا اخوان يعتبر من امهات الاحاديث صيغة واحكام وتشريع. وكما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان في بريرة 3 سنن. اعتقد ان علي وصفوة تهامسوا على الوقت ولم يبقى ما يكفي لهذا الحديث، وهو لو استفرغ له الجهد لا احتاج الى ليلة كاملة له وحده. ولكن نقول ان بريرة لها ايضا تاريخ، كانت مزوجة برجل اسمه مغيث، وكان يحبها، وكان مملوكا وهي مملوكة، فعتقت أي بعد أن اشترتها عائشة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت كنت مملوكة تحت مملوك متعادلان، الآن أصبحت حرة وهو مملوك، فهنا اختل التوازن واختل التعادل، والكفء يجب أن يكون مكافئا لزميله، والعبد لا يكافئ الحرة. لكن نظرا للعقل المتقدم قال: أنت لك خيار، إن شئت بقيت على عقدك مع المملوك، وإن شئت فسخت نكاحك بالحرية. اخترت نفسي. فكان مغيث يتبعها في الطرقات ويبكي على ان ترد نفسها اليه، فبلغ ذلك الخبر الى رسول الله، فقال لها: يا بريرة، مغيث يعني انظر في حاله، شوف ايش علاقته بك. فعلمتنا الادب وقالت: يا رسول الله، أشافع أنت أم آمر؟ شوف الأدب، تشفع لمغيث عندي وتكون شفيع، والشفيع تقبل شفاعته أو ترد، أو آمر لي بالعودة إليه، والأمر يقتضي الإيش؟ الوجوب. أشافع أنت أم آمر؟ ماذا قال لها؟ لا، أنا شافع. طب ما هي عتيقة زوجته ويملك فيها ما لا يملك الغير. لا، أنا شافع، لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه تساوي أرد شفاعتك، ولا لا؟ لكنها بأدب. وقصتها في البيع والشراء والولاء والثلاث السنن، كل واحدة تحتاج إلى حديث مستقل. تخيير الأمة إذا عتقت تحت عبد، قبول الصدقة عليها ومنها هبة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. تقدم أيها الإخوة التنويه على عظم شأن هذا الحديث النبوي الشريف، وما اشتمل على العديد من الأحكام، وخاصة الشروط في البيع، وما يتعلق بالمكاتبة وبيع المكاتب وحكم الولاء والاشتراط فيما لا يوافق كتاب الله إلى آخره. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله مؤلف هذا الكتاب في فتح الباري أن بعض العلماء عني بهذا الحديث وذكر ما يستنبط منه، فذكر عن ابن خزيمة أنه ذكر فيه 100 مسألة، وابن خزيمة ذكر عن غيره أنه قال اشتمل على 400 مسألة فقهية، بعضها يتداخل مع بعض أو لا يتداخل. الذي يهمنا شدة عناية العلماء بهذا الحديث، والواقع أنه جدير بذلك. ونمضي مع هذا السياق كلمة كلمة. فهنا يقول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرة. مجيء بريرة من بيت أهلها إلى بيت عائشة فيه كلام، لأنها أمة وجارية وخرجت لماذا؟ لأنها كانت قبل مجيئها إلى عائشة تخدم عائشة قبل مكاتبتها لأهلها، فهي تعرف عائشة من قبل، وهي التي قالت حينما خاض الناس في حديث الإفك وسأل علي أو قال سل الجارية تخبرك، قالت والله إنها لحدث ولا أعيب عليها إلا أنها تعجن العجين وتنام عليه حتى تأكله الدواجن، يعني ساجدة صغيرة ما تدر عن شيء. فلما كاتبت أهلها قامت تسعى. إذن نرجع إلى الكتابة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ويقول العلماء إن علمتم فيهم خيرا، خير هذا عام، خيرا في السلوك أو خيرا من نظير إن ترك خيرا الوصية للوالدين، يعني مالا. إن علمتم أنهم يستطيعون أن يدفعوا المكاتبة، وأصل المكاتبة أن يريد السيد مالا ويريد أن يبيع العبد أو المملوك، والمملوك لا يريد أن يخرج من رق إلى رق، ويريد أن يشتري نفسه، أي يعود سيده عما يقبضه من ثمن من سيد آخر، وينتقل من سيد إلى سيد، فيكاتبه أن يتفق معه على مقدار معين. ويشترط في الكتابة أن يكون الثمن منجم. ومعنى منجما، أصل النجم لغة هو الكوكب في السماء، هذه النجوم المنتشرة في السماء، والعرب تسمي الأجل نجما، حتى حمل بعض العلماء والنجم إذا هوى قالوا نزول القرآن منجما، يعني على فترات. وكانت العرب إذا استدانت كتبت الوفاة عند ظهور النجم الفلاني، وهم يعرفون مسيرة النجوم ومواقعها، وهذا من بعض علومهم العامة. وأن يسامح سيد العبد المكاتب في القسط الأخير أو نوعا ما. فبريرة كاتبت أهلها على ما ذكرت لنا 9 أواق كل سنة أقي، يعني منجمة على 9 أنجم. والمكاتب من حقه أن يسعى ويطلب، ويحق له الطلب والسؤال، وله من الزكاة حصة وفي الرقاب، فيأخذ من الزكاة جزءا ليكمل به ما نقص عليه من الدين في مكاتبته. وهنا جاءت بريرة لعائشة تقول أعينيني، كاتبت أهلي على 9 أواق كل سنة أوقي، فأعينيني، أعينيني في النجم اللي جاي هذا، ما في 9 الأنجم. وبعضهم يقول إن بريرة جاءت عند العقد ولم تكن دفعت ولا قسطا ولا نجما، وبعضهم يقول لقد دفعت 4 أنجم وبقي عليها 5، فجاءت تستعين عائشة رضي الله تعالى عنها. كل ذلك يؤخذ من حديث بريرة في شأن المكاتب. بريرة لها زوج، والمكاتبة
إذا أوفت ما عليها من دين الكتابة تحررت، وإذا تحررت خيرت في نكاحها، فهل يستأذن زوجها صاحب العصمة في مكاتبتها؟ لأن الكتابة ستخرجها من عصمته أو لا يستأذن؟ بريرة ما ذكرت السئدان مضيث. إذن الكتابة حظ نفسها واستكمال حريتها، والشرع يتشوف لتحرير الرقاب، فلم يدع الأمر لرأي الزوج، لا، إن وجدت مكاتبة بنفسها لا تستشير زوجها ولا يؤخذ رأيه. وكذلك مجرد الكتابة لا يخرجها من ذمة وعصمة الزوج، تبقى على عصمة زوجها حتى توفي جميع الكتابة. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وللسيد أن يعجز مكاتبه. تسعة أقساط دفع الثمانية للسيد الحق، يقول أنا بطلت ما بغى مكاتبة، وترجع في رقها من جديد. طب والثمانية أقساط اللي أخذها؟ العبد وما ملكت يمينه لمن؟ للسيد. قبل المكاتبة تسعى وتعمل وتعطي، وإن كان قد جاء النهي عن كسب الأمة وهو عام حتى في الخدمة، مخافة أن تذهب إذا فرض عليها شيء يوميا من غزل، من طائه غسل، من ولم تجد المقرر عليها يوميا، ربما لجأت إلى طريق إرسالين. وبعضهم يقول إذا كان عندها صنعة أو استطاعة إلى عمل، وفرض عليها السيد شيء يوميا واستطاعت أن تأتي به أو أكثر، الأكثر لها، والذي شارتها عليه له. فهذه كاتبت ولم يؤخذ رأي الزوج في ذلك، وعقد المكاتبة لم يخرجها من عصمة الزوج، فجاءت في طريقها تكمل عملية المكاتبة. وجاءت لعائشة لأنها تعرفها من قبل، فطلبت منها المساعدة. وهكذا كل مكاتب له حق أن يسأل ويسعى ويأخذ من الصدقات والزكاة. فعائشة نظرت، إن كان أهلك كاتبوك على تسع أواق في تسع سنوات، لا، أنا مستعد أن أعدها. يقف العلماء عند كلمة أعدها، قالوا لأن عرف الحجاز قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان عد الدراهم، وبعد مجيئه كان الوزن، والآخر يقول لا العكس، لأنه جاء الحديث المكيال مكيال فين؟ المدينة. والميزان ميزان فين؟ مكة. وحدة المكيال والميزان، حتى إذا اختلفوا في الوزن رجعوا لعرف المدينة، وإذا اختلفوا في الكيل في الوزن رجعوا إلى عرف إيش؟ مكة. وإذا اختلفوا في الكيل رجعوا إلى عرف إيش؟ المدينة، لأن المدينة أهل تمور وحبوب تحتاج إلى الكيل، ومكة أهل تجارات، في الوزن أقرب. فهنا قالوا أعدها، وفي بعض الروايات أزن أصبها لهم صبا، يعني إذا كانوا كاتبوك مكاتبة منجمة على تسع سنوات، أنا الآن أعطيك. وفرق كبير عند البائع أن يبيع شيئا مقسطا إلى تسع سنوات وأن يأخذ الثمن حالا، ثمن المقسط يأخذه حالا، ما حصل نقص، بل إن البائع بالتقسيط لو حصل المبلغ كاملا ولو بناقص كان أربح له. فهي بتقول لهم المنجم بعيد اعطيكم اياه الان كاملة ويكون الولاء لي. الولاء مبحث مستقل اوسع ما يكون في الفرائض، وهو كما يقولون وصف اعتباري، سببه نعمة العتق. والولاء بين المعتق والمعتق لحمة كلحمة النسب، ينسب إليه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما ينتقل بالعصوبة. فلو أن إنسانا اعتق معتوقا وسار له الولاء ومات عن زوجة وولد، الزوجة ما لها شيء في هذا الولاء، لأن إذا دخلت الزوجة دخلت بالميراث، ولكن ينتقل الولاء للولد لأن الولد حل محل أبيه، فلا يوهب ولا يباع حتى ولا يورث، مع أن الميراث كسب إجباري غصب عن الوارث. والولاء كما يقولون الدرجة الثالثة في مراتب الإيش؟ الميراث، لأنه يقدم أولا صاحب الفرض، ثانيا العاصب، ثالثا الولاء، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي لأولى ذكر عاصب. فإذا مات الميت وعنده من يرث بالفرض أخذوا فروضهم، والباقي لمن؟ للعاصب. إذا لم يوجد عاصب ووجد صاحب الولاء، أصحاب الفروض من المعتق أخذوا نصيبهم بفروضهم، ولما لم يوجد عاصب بالنسب جاء العاصب بإيش؟ بالولاء. لهذه القوة قالت عائشة ويكون ولاؤك لي، وهو وصف اعتباري يلزم المعتق طيلة حياته، وحتى موالي مواليه يكونون موالي للإيش؟ للمعتق الأول. فقالت أذهب وأخبرهم. فذهبت بريرة تقول لهم إن عائشة مستعدة أن تدفع لكم كل الباقي وأن يكون الولاء لها. قالوا لا، وحقيقة المكاتب لو استمر في كتابته وأوفى الكتابة لسيده صار حرا، وولاؤه للمكاتب لأنه الذي تسبب في عتقه. وهنا هم كاتبوها ليكون الولاء لهم، وهنا عائشة قالت أدفع لهم. تدفع لهم ولا تدفع لبريرة؟ يا جماعة أخبريه إن شاءوا أن أدفع لهم، فلو كانت تدفع لبريرة كانت مساعدة لبريرة على الكتابة ولا دخل لها في الولاء، ولكن تدفع لهم أي أسيادها الذين كاتبوها. إذن دخول عائشة سينسخ الكتابة ويغير العقد إلى بيع، كما جاء في الرواية اشتريها واعتقيها، لأنه لا يتم لها عتقها إلا بعد أن تمتلكها، فلو دفعت لبريرة لا تمتلك بهذا الدفع، أما إذا دفعت لعائشة فقد اشترتها منهم، وإذا اشترتها واعتقتها الولاء لمن اعتق. فأبى وقالوا لا، إن كانت تبغى تدفع محسنة فلتحسن لوجه الله، أي تتحسن عليك ويكون الولاء لنا. فلما أبوا رجعت هاني لعائشة تخبرها، صاحب الحاجة ملحاح تبغى تنجز أمرها، في مجيئها الأول ما كانش الرسول موجود، لما راحت سألت أهلها ورجعت كان الرسول جالس. في بعض الروايات فسارتها في أذنها بريرة ما حبت تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما شاف هذه الحركة الوشوشة قال: ما شأن هذه المرأة؟ ما شأن هذه؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الروايات أنها لما أخبرتها برفضهم وقولهم فلتتحسن أو فلتحسن قالت: لا، ورفعت صوتها تسمع رسول الله. فلما سمع رسول الله قال: ما شأن هذه المرأة؟ سواء الرسول سأل ابتداء أو نتيجة لرفع عائشة صوتها. وهنا أيضا وقفة، رب البيت يرى امرأة تدخل بيته وتسار زوجة، مش عندهم، فمن حقه أن يسأل ما شأنها. فهم معك على إيش؟ ولا سيما نحن في هذه الآونة، حينما تدخل امرأة أجنبية أو غريبة وتسار الزوجة أمام زوجها، أو علم في غيبته، ها وش تكون هذه المرأة؟ صالحة طالحة، محسنة مفسدة. فمن حق رب البيت أن يسأل عن مجيء تلك المرأة وعن غرضها حفاظا على بيته. فقال: ما بال هذه المرأة؟ إذن من حقه أن يسأل. فأجابته عائشة، قالت: جاءتني وطلبت مني وأخبرتها وأرسلتها ورجعت فقالوا. إذن في الأول ما كان الرسول علم، ولما جاءت وردت الجواب إلى هذا الرسول ما كان يعلم. ثم أخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يتصرف، قالها: لا عليك، اشتريها، ما قالش أعينيها في الكتابة، اشتريها. وبعض الروايات خذيها، تأخذها بإيش؟ بالغصيبة من الشارع، ولا تأخذها بالمال؟ تأخذها بالشراء. فأعتقيها، اشتريها فأعتقيها. إذن بالشراء يصح منها أن تعتق، لأن العتق فرع عن إيش؟ عن الملك. واشترطي لهم، ها هنا وقفة خطيرة، اشترطي لهم الولاء. كيف تشترط لهم الولاء عندما تشتريها وحقيقة الأمر ليس لهم ولاء؟ هل يا ترى نعبر عن هذا بإيش؟ مغايرة الواقع. في غير بيت النبوة نقول خداع، نقول خداع للبائع، لأنه تساهل معك وباعك على أن الولاء لهم، والولاء جنس جزء من الثمن. فحينما تقول نعم لك الولاء وترجع تقول له ليس لك ولاء، طب ضيعت علي الولاء. قالوا: هذا بعيد عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يقول هذا؟ قالوا: لأنه سبق أن عتقت رقاب عديدة، وأخبرهم سابقا بأن الولاء لمن أعتق، فكيف مع علمهم هذا المسبق يريدون من عائشة أن تشتريها وتعتقها ولهم الولاء، على خلاف ما علموا من رسول الله من قبل؟ إذن يستاهلوا. بمقتضى ما سبق من علم لهم بأن الولاء لمن أعتق وتجاوزوا الحد واشترطوا أن يكون العتق لهم، طيب اشرطي لهم وبعدين يشوفوا. فاشترتها وأعتقتها. ثم هنا عاد التشريع العام،
كانت القضية شخصية بين أربعة أشخاص: مالك بريرة وبريرة وعائشة ورسول الله، يعني طرفين البيع والشراء والسلعة والرسول اللي أخذ خبر. وهذا ما يكفي لإعلان الموضوع وتأكيده على رؤوس الأشهاد. لما تم شراءها وعتقها وثبت الولاء لعائشة بمقتضى هذا الشراء والعتق، صعد المنبر، وهنا تأتي رسالة منبر رسول الله. كنت حاولت أنا أبحث أجمع رسالة في هذا. القضايا الخطيرة التي عولجت على أعواد منبر رسول الله وهي عظيمة وعديدة وكثيرة، أدى رسالة أعظم من أي منصة في أكبر جامعة. صعد المنبر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا يبلغ أمرا أو يشرح أمرا أو يعلم الناس شيئا قال: احضروا المنبر، فيعلم الناس بعضهم بعضا فيحضرون حول المنبر. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وهذا من شروط الخطبة وآدابها. ثم قال: ليش يا أهل بريرة فعلتم؟ لا، ما بال أقوام، هم قوم واحد أهل بريرة، ولكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ينبغي التشهير، لأن تسمية أشخاص بأعيانهم في صلب التشريع ليس هناك غرض، ما له غرض. أصحاب الكهف ثلاثة رابعهم خمسة سادسهم سبعة ثامنهم، منهم إيش أسماءهم؟ وش يفيدنا من أسمائهم؟ يفيدنا صلب القضية وماذا كان منهم وعليهم. فتى موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا. من فتاك يا موسى؟ إيش تشغل فيه؟ فتى ماشي معه حامل إيش؟ الغداء. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: الشخصيات والعينيات التي لا تعلق لها بالتشريع لم تسمى، لأن أسماءها لن تزيد في التشريع شيئا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. من أي شجرة؟ مالنا شغل. وش طولها وش عرضها؟ مالنا شغل، عصا يتبكأ عليها. وهكذا ما بال أقوام، الغرض بيان الحكم وشرح القضية للعالم. أما ما يتعلق بنوعية الأقوام والأشخاص والأفراد هذا لا يغير في الموضوع شيء. ما بال أقوام؟ وأقوام جمع قوم، والقوم في اللغة يطلق على الرجال لا يدخل فيه النساء، كما قال الشاعر: أقوم آل حصن أم نساء؟ فهنا. وأيضا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فلفظ قوم تختص بالرجال. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله بنصها وفرعها وكل موضوعها. يعني ما بال أقوام يشترطون ولاءهم في عتق بريرة ليس في كتاب الله؟ كتاب الله ما جاء من أجل بريرة ولا من أجل سعدة، تشريع عام. ولكن كما يقول ابن حجر نفسه: يشترطون شروطا ليست على نهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويزيد البعض وإجماع المسلمين. أبيعك هذا العبد بشرط ألا تعتقه أبدا، خليه عندك حتى يموت. ليش؟
هذا يتنافى مع مقتضى العقد، لأن بشراء العبد امتلكته كامل الملك، وكمال الملك يعطيني الحق أن أتصرف تصرفا كاملا، ومن التصرف الكامل أن أبيع، أن أهب، أن أعتق. لكن إذا قال أبيعك العبد على شرط أن تعتقه، شرط العتق للعبد في كتاب الله ولا لا؟ في كتاب الله، لأن الشرع يتشوف لتحرير العبيد. إذن القرآن جاء بعتق العبيد لا بمنع العتق، فإذا اشترط على أن تعتقه كان شرطا في كتاب الله، إن اشترط ألا تعتقه كان شرطا ليس في كتاب الله، وهكذا. يعني ما بال أقوام يخترعون من عند أنفسهم شروطا لم يأتي بها دين الإسلام؟ كل شرط ليس في دين الله ضعها محل كتاب الله يتبين لك المعنى، كما جاء الحديث كل أمر ليس عليه أمري فهو رد مردود، كل شرط ليس في كتاب الله أي على مقتضى تشريع الله في كتابه وتشريع الله في سنة رسوله وتشريع الله في علم علماء الأمة فهو باطل، وإن كان 100 شرط. يقولون ذكر 100 هنا للمبالغة، إذا كان 100 شرط مغاير لك فهي باطلة، يبقى شرط شرطين حتمشي؟ ما هي ماشية. ثم جاء وقال شرط الله أحق،
قضاء الله أحق،
قضاء الله أي حكمه، وقضى ربك كذا، قضاء الله إيش؟
أحق،
أحق، أحق أفعل تفضيل من الحق ضد الباطل. نعم.
وشرط الله أوثق،
وشرط الله أوثق، يعني شرط الله ما أباحه الله وأجازه الله فهو أوثق من الشروط الأخرى، لأن الشرط الصحيح ملزم وموثق، وعهد الله وبعهد الله أوفوا، فالمؤمنون على شروطهم. نعم.
وإنما الولاء لمن أعتق،
كل هذا مقدمة، وإنما الولاء لمن أعتق مبنية على يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وهو اشتراطهم الولاء لهم، وإن لم يكونوا هم الذين أعتقوا. لا، اشتراطكم ذاك باطل، والصحيح إنما الولاء لمن أعتق، سواء كان رجل أو كانت امرأة أو كان حتى عبدا مملوك. لو كان عبدا مملوكا وسيده سمح له بالاتجار وامتلك العبيد وأعتق صار ولاء عبيده الذين أعتقهم له، إن ماتوا ولم يتركوا عاصبا ورثهم بالولاء، مع أنه إذا مات أبوه ولا مات أخوه لا يرثه لأنه مملوك، لكن بالولاء لا يرثه. نعم.
وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.
اشتريها ليبين كلمة خذيها، ليبين أن هذا عقد جديد، وأن عقد المكاتبة قد الألغي، وأن بريرة جاءت لتسعى فتغير الموقف وانقلب إلى بيع وشراء. اشتريها واعتقيها بناء على شرائك إياها. وش كان نتيجتها يا جماعة؟ وش كانت نهاية بريرة؟ عتقت وألغي شرط البائعين، وأصبحت مملوكة معتوقة لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها، تتمة لقضيتها
ما قلنا أن ابن خزيمة ذكر عن فلان أنه أخذ 400 مسألة فقهية من قصتها، ما هي بسيطة موضوعها. بعدما اعتقت وملكت نفسها استصحابا لذلك واتباعا له وتتمة للحكم، أخبرها صلى الله عليه وسلم وقال لها: لا تعجلي يا بريرة، أنت الآن ملكت نفسك وأنت بالخيار بين بقائك زوجة لزوجك بالعقد الأول وبين اختيارك لنفسك، وينفسخ عقد الزواج بينكما برغبتك أنت. قبل ما يبين لها قالها لا تعجلي، حفاظا على العقد السابق وعلى عقد الزوجية والحياة الزوجية. فاختارت نفسها، وهذا التخيير يا إخوان في باب الطلاق وكتب الفقه موجود بين الزوجين الأحرار، يسمى التخيير والتمليك. إذا جاء الزوج وبينه وبين الزوجة وئام وعشرة طيبة ولا تنسوا الفضل بينكم، ثم بدا من الزوجة بعض النفرة وهو ليس طيبة نفسه أن يطلقها ابتداء من عنده، قال: يا فلان احنا مثل الأخوين وحياتنا مبنية على الكرامة وحفظ المعروف، أنا لا أتحكم بكوني أملك الطلاق، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، أنا لا أتحكم فيك ولكن أخيرك على كيفك اللي ريحك. خيرتك بيني وبينك. هذا التخيير يعطيها حق أن تقول اخترتك وأن تقول اخترت نفسي. فإن قالت اخترتك يتفق العلماء أن هذا التخيير الذي صدر منه لا يحتسب من الطلقات الثلاث، لأنه عرض عرضا ولم يتم. وإن قالت اخترت نفسي انفسخ النكاح على كم. وهذا الفرق بين التخيير والتمليك، أقل ما ينفسخ به النكاح واحدة، أما التمليك فيقول ملكتك نفسك بطلقة بطلقتين بثلاث، وبقدر ما ملكها تتصرف. فإن قال ملكتك طلقة فقالت لا طلقت نفسي ثلاث، فبعض العلماء يقول ما حصل شيء لأنه أعطاها واحدة وطلق الثلاث، هو أعطاك واحدة أنت ما امتلكت ثلاث ولا استخدمت الواحدة اللي أعطاك إياها. وبعضهم يقول لا، هو أعطاها واحدة وهي طلق الثلاث، والثلاث تشتمل الواحدة ضمنا فتكون الواحدة وقعت. وهكذا التخيير والتمليك حكم موجود بين الزوجين الأحرار حينما يكون هناك حسن العشرة. ويقولون أن الزبير بن عوام كانت زوجته يعني محترمين وفي عشرة مؤانسة طيبة، لكنها استحت أن تطلب منه الطلاق، وهو لم تسخ نفسه أن يطلقها، وكانت حامل وفي أواخر حملها، سكتت إلى قبل الوضع في يوم جمعة، جاي خرجت: يا فلان ما قد طلبت منك شيء إلا وأعطتني، أريد أن تقر عيني بطلب واحد. قال: ما هو؟ قد أن تملكني نفسي إلى أن ترجع من الصلاة، أحس أني طليقة، أني حرة، أني أملك أمر نفسي. قال: مرحب، ملكتك أمري إلى بعد الصلاة. فراح وجاء وجدها متغطية، كشفك؟ قالت: والله ملكتني نفسي واخترت نفسي وقد وضعت وخرجت من عدتك. خلص امتلكت نفسها فعليها العدة ووضعت حملها خرجت من العدة كالخداتيني. إذن التخيير والتمليك حكم موجود في باب الطلاق. فهنا أخبرها ماذا كان الأمر، قد اخترت نفسي. بعد فترة زوجها علم بهذا التخيير وامتنعت عليه، فيقولون كان يحبها أشد ما يحب الرجل زوجه، فكان إذا رآها في الشارع تبعها ويبكي ويستعطفها لترجع إليه، وهي لا تلتفت إليه ولا ترد عليه جواب. علم بذلك الناس وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، أشفق على زوجها وسمى بعاث
مغيث.
ففي يوم أصبحت هي عند عائشة، لأن عائشة أصبحت مولاتها وأصبحت واحدة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم قالها يا بريرة شوفي زوجك، انظر في أمره صار شديد. فقالت كما ذكرنا سابقا يا رسول الله أشافع أنت أم آمر؟ أقول إن هذه الكلمة لا يفي بها قواميس الأدب، مهما تطاول أديب بأن يبين مدى أدبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه الكلمة أشافع. والشفاعة ليست لازمة، أم آمر والأمر أطيع الله وأطيع الرسول. فقبل أن تجيب تستطلع أمر رسول الله، أهو شفاعة شفقة بمغيث أو هو أمر عليها وإلزام لها؟ فلما قال لها شافع، وهنا أيضا هو زوج عائشة وهي عتيقة زوجه، وأدبيا واجتماعيا له الحق أن يأمر عليها، ولن ترد عائشة أمره فيها، فإنما يعطيها الحق. لنعلم أيها الإخوة مدى حرية القول والكلمة في الإسلام في محلها. امرأة مملوكة معتوقة لزوجه صلى الله عليه وسلم يعرض عليها أمرا رفيقا فتستفسر، فيجيبها بالرفق أيضا ولا يفرض سلطته عليها، مع أن له الحق ولو لم تكن معتوقة لزوجه، النبي أولى. سبحان الله. إذن من حقه أن يأمر وينهى فيها ويتحكم فيها. المرأة التي جاءت تعرض نفسها عليه وتهب نفسها له ولم يكن له حاجة فيها، الرجل قال إيش؟ زوجنيها. وزوجه. بأي حق زوجه امرأة أجنبية؟ بولائه، لأنه أولى بها من أبيها وأخيها وكل عصبتها، فبولائه عليها امتلك حق التزويج. وهنا لم يفرض هذا الحق على جارية، قال لا أنا شافع. ما أعظمها من كلمات وما أشرفه من موقف، فإذا بالجارية اللي معتوقة أمس تجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصراحة الحق الناصع، جزاك الله خير لا حاجة لي فيه، وهي بصريح العبارة تساوي خلي شفاعتك المرة هذه بعدين، كأنها تقول نعم شفاعة طيبة وحسنة ورفق، ولكن أنا ما أستطيع أن أنفذ هذه الشفاعة. أي إنسان مهما عظمت منزلته في أي دولة يمكن أن يرفض شفاعة رئيس الدولة في أمر أكبر من هذا؟ والله ما يقدر. لا، قال يا فلان أطلب منك كذا سمعا على العين والرأس ولو رغما عنه، لأنه لا يستطيع أن يجابه رئيسه الأعلى، رئيس الدولة، بطلب يطلبه ويرفض ذلك. وهذه جارية تجابه رسول الله بقولها لا حاجة لي فيه. علموا الناس يا إخوان، علموا الناس الحرية الحقيقية في الإسلام، احترام الكلمة واحترام الشخصية وإعطاء الحقوق لأهلها. جارية أعطاها حقها إلى هذا الحد ولم يعنف عليها، خلاص ما لك حاجة فيه، يبقى أنا انتهيت، أديت اللي علي وشفعت فيه وانت رفضتي، ما عاد لي طريق عليك. مين يقدر يصور هذا المعنى يا اخوان؟ مين يستطيع ان يبين هذا للعالم؟ واصبحت بريرة حرة، ومغيث ذهب الى حاله وبقيت، وكانت فيها تلك السنة الثالثة. حينما دخل صلى الله عليه وسلم وطلب الغداء أتوه بخل وزيت وملح، قال إيش هذا؟ ما هذا الخل والزيت والملح وأنا أرى البرمة تفوح على النار؟ طبعا أيضا من حق الرجل أن يستطلع على ما في بيته، ليش خصيتوا أنفسكم بهذا؟ ولا يجوز للمرأة أن تختص نفسها بطعام دون زوجها أو عيالها. ليش احتفظتم بالمرمى لكم وجبتوا الخل والملح؟ اعتذروا، لا يا رسول، لا تطلع للبرمى، هذا أمر لا يصح لك أو لا يحق أو لا يحل لك. ليش؟ إيش السبب؟ لأنه صدقة، لحم تصدق به على بريرة. فقال لا أجيبه، هو عليها صدقة ولنا منها هدية. شوف التحوير، التحوير المعنوي غير الحكم. احنا بالامس نقول تحوير المادي وهنا تحوير معنوي. هو عليها صدقة ولنا منها هدية. وش رأيك بريرة، تهدينا ولا لا؟ حتقول لا. حكم عليها بأنه هدية وفرحانة، فرحان بريرة حينما تهدي لرسول الله طعاما. في قضية صغيرة كنت سمعتها من الشيخ الأمين، الشيء بالشيء يذكر. كان هو قاضي الدماء الثاني في موضوع، ونزلوا على قوم وقام الناس ودبحوا لهم، والوقت وقت الظهر وجيعانين. الشيخ الأمين عنده خطة في الطعام والشراب، ما حضر يسد. ففيه جارية، عشان مناسبة الجارية، عاملة عصيدة وجايبة حط عليها السمن وجنبها اللبن وبتأكل. قالها يا الجارية ما هو عيب تأكلي والضيفان قاعدين جيعانين؟ قالت ايش بك الشيخ، انت ما تشوف الناس ذبحوا لك الذبيحة؟ سيب الذبيحة وتطلع على اللي في يد الجارية. قال نعم، هذا حاضر ناجز وذاك غايب. قالت تحب تاكل منه؟ قال نعم. يقول قامت فرحانه وتجري، حمت العصيده وجابت سمن زياده وجابت اللبن، علشان اني قلت لها ابغى اكل من طعامك، وفرحت جدا وجابت. يقول اكلت لما شبعت. قالت تبغى شاي اتاي؟ قلت لها نعم. راح سوت الاتاي وشربت ونمت مبسوط. صاحب اقول له تعال كل. يقول يا شيخ انت ما سمعت اللي قالت لك الجاريه؟ الناس ذبحين لنا الذبيحه، سيب الذبيحه. قال لك خليك يا صاحبي لما تجي الذبيحه. ولين بعد العصر بمسافه حتى جت الذبيحه. الشيخ جاري الذبيحه بهدوء وصار ينقنق، وصاحبنا عد وما يدريك يهمنا ايش.
بأنه صلى الله عليه وسلم لما قال وهو لنا هدية من بريرة ثقة برضاها وفرحها بأنها ستهدي إلى رسول الله. وجبنا الجارية وإن كان بعد ما بين القصتين لكن إيضاحا لليش للمعنى. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول مرة أخرى يا أخوان، الواجب على طالب العلم المتفرغ، ولا يوجد شبه المتفرغ إن وجد، أن يأخذ مثل هذا الحديث الذي يعتبر كنز، موسوعة ومجال فسيح جدا لإعمال الملكة الفقهية وإعمال الذهن في استخراج الأحكام، كما سمعنا عن ابن خزيمة أن هناك من استنبط منه 400 مسألة، وكما سمعنا عن الشافعي يا أبا عمير ما فعل النظير، جملتان يستخرج منهما 40 مسألة فقهية. إذن طالب العلم لا يمر على الحديث هكذا استعراض كقراءة الصحف أو المجلات أو المواضيع العادية، لا، يقف عند كل لفظة، عند كل كلمة، عند كل جملة، عند كل تركيب، ليرى ماذا فيها من أصول التشريع. وبالله تعالى التوفيق.